الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في إكمال ما قد وقفنا عنده من الحديث الخامس ولا السادس من كتاب القصص من عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الورق اللي معاك مدون عليه 345 على 1 صح؟ واثنين وثلاثة واربعة، والورقة 345 اللي هي في مطلعها الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وابو داود وابن حبان وغيرهم طبعا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج. طبعا هنا أخبرنا ابن جريج، حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب، وذكر الحديث وفي نهايته اللفظة وقوله وأن تقتل بها. معلوم أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ضربت وهي حامل فطرحت أو أسقطت الجنينة، ما فيش فيها ايه وان تقتل بها، انما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية. صحيح بالدية. لا دي فائدة الأمنية ركز معها فيها. والغرة على السقط، وده تيجي احكامه، يعني سقط حيا سقط ميتا، كل مسائل دي جاء ان شاء الله. فبعدما استوت هكذا استوت درس من هذا الجانب، ونقلت كلام البيهقي كما هو أمامك، قال كذا، قال وأن تقتل يعني المرأة القاتلة. ثم شك في عمرو بن دينار، قال البيهقي والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة، قدر إيه بالدية تمام، إلا هذه اللفظة اللي هو أن تقتل بها. وقلنا هذه لفظة غير محفوظة، فيها لفظة حكمنا عليها بالشذوذ. فمن خلال الاستقراء في المسألة الفقهية كنت قدمت كلاما، لكن فاتني طبعا التدوين هنا لابن عبد البر. على غير العادة من ابن عبد البر أخذ في تمشية هذه الزيادة، وهو الذي أتحفنا بنهاية الفصل والكلام في أي زيادة في الخبر، أنه قاعد القاعدة الجميلة ليس كل زيادة تقبل، فوضع لنا الضابط في الفرق بين زيادة الثقة أو زيادة الموثق وزيادة المجروح اللي هو الضعيف. فالكلام طبعا وجدته مهم جدا، وبيتكلم دي نقطة. النقطة الثانية انه بيستدل بها مع انه هو اللي نقل فيما سبق وما سيأتي نقله الآن، وده اخواني من فائدة الاستقراء وعدم التعجل من المسائل المهمة جدا دي أيضا، وأن الإمام رحمه الله قد يقول قولا وقد يزل قلمه في مكان آخر ويقول بخلاف قوله الأول تمام، أو رؤية أخرى يراها الإمام. فالباحث المتحرر وليس المقلد تمام. ف مالك من النكت الفقهية التي نص عليها ابن حجر رحمه الله تعالى، أن مالك عنده قتل عمد وقتل خطأ. مفيش ايه شبه عمد، دي مهمة جدا بقى. هو الذي نص بكلام رائع، وذكرت هنا ايضا من الاستذكار بالعزو الى الجزء والصفحة، انه انكر على الامام مالك ومن تبعه كالليث في قضية قتل العمد والخطأ، قال ان لازم في شبه عمد. ده لمين اللي قال؟ ده ابن عبد البر، وكلامه حق. ايه حجته؟ حجته محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وما عليه جمهور الأمة. ده كلام مين؟ ابن عبد البر. ده ركزوا معه في هذا الكلام، ليس سهلا. وأقول هذا الكلام قد يمر مع المقلد ويخلل الأمر ساحة. أما المتحرر الكلام ده لازم يفعل عنده 100 وقفة، لأن في منهج وسلكه، ومع ذا يعتذر لقائله من الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال دي فيها الزيادة دي فيها مستند لمالك وإيه ومن تبعه، بأنه لكن هو أنكر إن كلمة شبه عنده موجودة بقضاء الرسول. يبقى كلمة وأن تقتل بها قطعا هي شاذة، ما فيش معها قول ثاني أبدا ولا يقبل، لأن النبي في الأخبار الصحيحة عنه في الصحيحين وغيرهما والأصحاب إيش قضوا بإيه خلاص. فأصبح الوضع مش محتاج إيه، مش محتاج في كلام. يبقى في عمد وشبه عمد. الإمام بيقول والله إن ضرب بألم بأي شيء لا يقتل، قتل اعتبر عمد. واضح ازاي التقسيم اللي فات ده؟ لا هو قتل بعمد يرفع حكم العمد. وضحت كده؟ هي برضو نحطها من عشرات ومئات المسائل اللي هم الامام الذي يلملم ويقول هذه اختلف واختلافات وايش الكلام ده كله اللي عجبه خد منه. لا ابدا، رحم الله الجميع. لأجل ذلك بدأت المجلس هذا بهذه، هقول بقى سميها بقى تغريدة، سميها تتمة، سميها يعني فيها علم جيد. هنبدأ إن شاء الله تعالى بمجلس اليوم متركز معي فيها، وإن شاء الله المجلس القادم يتم القضاء في المسألة الفقهية بالكلام الجيد فيها بعد صبر الاستخراء عن كبر الأئمة رحمهم الله. فبدأت بتتمة في رواية ابن عباس عن عمر والتي فيها أن تقتل بها. يبقى ده أنت هتدونها عندك في ملفك 375/1. ذكر ابن عبد البر في استذكاره بالعزو المذكور حديث ابن عباس عن عمر من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر، وذكر بمثل ما سكته وبتلك الزيادة وأن تقتل مكانها أو بها. وهذه الزيادة أتضبطها بقى عفوا، وهذه الزيادة شاذة كما قلت، ولكن اعتمد ابن عبد البر فيما ظهر من دفاعه عنها على انها زيادة ثقة. بعدها تاني بقول ولكن اعتمد ابن عبد البر فيما ظهر من دفاعه عنها على انها زيادة ثقة وليس كذلك. طبعا مصدر الخبر السابق انا قلت ده اللي احنا جبناه من ابو عاصم النبيل عن ابن جريج طبعا بالتحديث، تمام الى اخره. هو كاب طبعا من طريق الضحاك ايضا مع متابع له يذكره هو الان، والكلام بمقتضى الاصول الحديثيه الاصطلاحيه، وده كلامه جيد. تمام. لكن ننظر إلى ما هو أوثق وأعتل منه في الصحيحين وفي قضاء الرسول، ولم تأتي إلا بهذه الرواية. ولذلك طبعا قضى البياقي علينا، البياقي طبعا متأخر نسبة الأكابر، تمام. هقول من حق أن يتنسخ ويقول زيادة غير محفوظة، يخشكم من طريق مين؟ لأن عند قضاء رسول في المرويات المتفق عليها وغيرها بما سبق من المسألة الحديثية جلسنا في أسابيع، صحيح؟ طيب. وليس كذلك على ما قرره هو في غير موضع في مصنف هذا الاستذكار، والآخر اللي هو التمهيد. طبعا ده معروف من المصنفات العوالي، مصنفات ايه العوالي جدا، كتاب عبد البر، التمهيد عبد البر، دي مصنفات حيتان. عندك قواعد في الحديث وعلل ورجاله بتشبع منه جدا وتستمتع به كمصنف، والتمهيد كذلك، وكثيرا ما يحيل من الاستذكار الى التمهيد. حيث ذكر كلاما رائقا في الضابط
الحمد لله خدت يا عسل
البركة جبتك ليدي الحبيب الله يسعدك. مول محمد فيه راضي؟ طيب الله يعينه وعافيه. حيث ذكر كلاما رائقا في الضابط في زيادة الثقة، وخلاصته أنها تخضع للبحث. ده كلام مين؟ بديك إشارة بعبر التأصيل اللي أصله فيه، أنها تخضع للبحث مول مجرد العرض للصلاح. لا لا، الاصطلاحيات ممتعة بين أربع غدران كل يعجبك، أنك حافظ مصطلح ده شيء، وانك حافظ رجال وعلل ودخلت في كرش او لا اما العملي، مش كرش كرش العملي، كما نص على هذا، مش نص على كلمة كرش على ناحية العملية، ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما يتبجح امام اي احد في الادعاءات يقول هي مصنفاته فاتوني بهذا الكلام منه، من حق، لان طبعا مستقرئ كامل رحمه الله من أهل الفضل والعلم، من حقه يقول لك خد خلاف، ده كلام الإمام صح. فدي بتخضع للبحث حيث يتقرر قبولها أو ردها. البحث بيقضي طبعا، مش أي واحد بحث يهنبغ بقى، البحث بقى اللي هو صب المرويات، ربنا رب العالمين أتاه من علم الرجال والعلل وأعطاه الفهم والعلم في هذا الجانب، وهي نظرة، يبدأ يحرر ويقضي في المسألة بأصولها أو نظائرها، تمام. بيبقى عنده تثبت في هذا الجانب وليس لأي أحد باب مفتوح. حيث تقرر قبولها أو ردها وعليه فقد تم البحث وتقرر الحكم بشذوذها والحمد لله. نشوف بقى، قال ابن عبد البر عاقب هذه الرواية التي ذكرها، وهذه حجة، ذكروا بالنص، حجة لمالك ومن قال بقوله في نفي حكم شبه العم، وقالوا إن كل ما عمد به فهو إيه؟ خلاص كل شمول، أنا ضربتها عمدا، نويت بها قتل، ما نويتش قتل، ماتت حكم اللي إيه قتل إيه؟ العمد. تقول لي بقى عصاية، تقول لي بصوت، تقول لي بسكينة، بحجر، بعمود، بفسطاط، قول زي ما تقول، نعم. بأي لحظة هنقول رمى، مش ضرب، رمى بشيء بالتعبير، يعني بس مش مع التعبير. قال وهذه حجة لمالك ومن قال بقوله في نفي حكم شبه العمد، وقالوا إن كل ما عمد به فهو عمد، والعمد في ايه؟ في القود، في القود، كما في الاستذكار بالنص من جزء 25 صفحة 74. قلت العجيب من ابن عبد البر رحمه الله أنه ذكر قبل هذه المسألة التي أدرج تحتها هذه الرواية قال وشبه العمد هو ده كلام هو بقى تمام وشبه العمد هو أن يعمد الضارب إلى المضروب بحجر أو فسطاط بحجر أو عصا أو صلط أو عمود وعلى ذلك فكذبة تمام أو ما الأغلب فيه أو ما الأغلب فيه ألا يقتل مثله لا وحتى هي حتى كمان انت لو انت قلت وانت ما بترقص مش بتضرب بسهم يعني انت لو قست برضه الامر عليه غلب الضرب بيكون ايه هشيل تاخده وهرميها كده لكن السهم انا بضرب كده لكن لو احنا ضربته بكده وده عمود هيروح فين هيجي في الضلع هيجي في الراس هيجي في الرجل لكن قتل ما جاش في محلة هي تقتل جاء بقى في القلب عفاكم الله جه في قصل الشعب الهوائية ضيع له الدنيا لا ضرب في المكان نزف منه مات معايا ده تصور الشيخ محمد يعني أو ما الأغلب فيه ألا يقتل مثل من الحديد وغيره على ما ذكرنا ده الشاهد على ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغيره من العلماء في صفة العمد في باب دية العمد ده المقرر عنده ده رسول أصحاب وعدد جمهور أهل العلم سلفا وخلفا إلى ابن عبد البر ده اللي قرره وده اللي هو لا يعلو كلام طيب ايه اللي استجاب ثم قال رحمه الله وقد اتفق على هذه الرواية اللي هو اللي ساقها من طريق ابن ايه ابن جريج تمام ابن جريج كده روى عنه على كلام هذا اكثر من واحد عدد اتفق على هذه الرواية عن ابن جريج حجاج ابن محمد الأعور وأبو عاصم الضحاك ابن مخلد اللي احنا جبناها ذي رواية مين أبو عاصم النبيل ده ثقة حافظ تمام جاب هنا الزيادة اللي جاب هنا في المتابع له هو حجاج ابن محمد الأعور هو حجاج المصيص قال ايه بقى الكلمة دي طبعا لا تقال الا في حق الاكابر قال ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حجة لو انفرد واحد لكان ايه ايوه عشان كده قلت لك فوق في مظاهر من دفاع عنها نزل الثقة مفهومش الكلام بعبر غير كده بيقول ادي اثنين ابو عاصم الرواية اللي احنا حطيناها في صفحة 345 واعتمدنا عليها وجاب هنا الان هو متابع له حجاج ابن محمد الاعور ده لم اقف له الا من طريقي تمام خلي الاسناد اليه صحيح ايا كان اللي احنا حررناه ابو عاصم النبي اللي هي سبقت في اصل الورقة اللي معاك 345 في المجلس السابق ثم قال اتفق اللي هو حجاج وابو عاصم بها عن ابن جريج الى منتهى ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حجة طبعا السياق ده قلت لا يقال الا في مين
هننزل وقت والكلام ده تقيل عليه
يروح لعمه إيهاب ويجيب الحاج البكر. قال ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حب، فكيف وقد اتفقا على ذلك؟ يبقى أصبح ثقتان اتفق على ايه؟ على هذه الزيادة. شوف بقى كان ايه بقى، وده برضو ضرة. قال وقضاء وتصحيح ذلك قضاء عمر. ركزوا اخواني، انا ليه بهدي الكلام؟ دي قواعد اصول، قواعد اصول. انا متأكد مش هتلاقي حد الضحارك منهم في الساحة الا ما رحم الله. يبقى قول، يبقى هو قال ان الاثنين دول اثبت، وقالوا عن الرجل طبقة على ايه؟ على الزيادة دي. لو واحد بس منهم انفرد لكف، يبقى قبلها ذلك ايه؟ حلم من الاصطلاح ده حديث اسناده صحيح، محدش ينبه جيد صح. لكن لما احنا عرفنا الحديث يوم ما درسنا للمصطلح من سنين طويلة حفظناها، ايه الصحيح؟ عشان كده بنفرق بين حديث اسناده صحيح وبين حديث صحيح، فرق شاسع بين كلمة اسناده وبين كلمة ايه؟ صحيح. حديث حديث يبقى فيه تتبع طرق مرويات بتقطع بالاسناد والمتن معا، غير لما اقول اسناده اسناد نعم اهو ادي شاهد مش هضعفه، كلهم ثقات اثبات وعشر على عشر. ما كنا بنعرفه بنقول ايه في الحديث الصحيح؟ لا بالراحه بس واحد نخليها نبعت نجيب زياده. طب انت ما قلتش لي اه ها حل من غير ايه؟ ايه بقى شذ والعلة؟ ده قطاع، ده بسميه قطاع مش مقطع، ده الوحدة قطاع في علم الحديث. اللي بيجهله يبقى عيب ان يدرك تحت قائمة اهل الحديث، ولا يتكلم في فقه او خلافه بدون هذا القطاع. وضحت؟ يبقى هنا قال ما جاش شذوذ ولا ايه؟ ولا عله. احنا باب قضاء الرسول ومع الاصحاب. شوف بقى هو بيقول بقى، طب هو هنا مشاها زياده ثقه على كلامه من ناحيه الصلاحيه حلو؟ لا واستدل بقى كمان وقضاء عمر. عمر ما قضاش، استدل باللي احنا جبناه ده، ومن هنا هيتوالى الكلام بمسائل اخرى اصولية يعني رائقة. قال ابن ذكر هو عن ابي بكر ابن ابي شيبة، طبعا ده في المصنف، حدثني شريك عن زيدة بن جبيرة، ده بالنص من الكتاب، عن جروة بن حميل عن ابيه قال قال عمر يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم. إيه آكلة اللحم؟ الحاجة بسكينة بمعلقة بشوكة، قول زي ما تقول آكلة الإيه؟ اللحم. لا أوتي برجل فعل ذلك إلا أقدته منه. هذا الكلام على إيه؟ على عموم وظاهره. طيب الاستذكار 25-75. قلت وبالرجوع الى المصنف لابن ابي شيبه، هو عدا المصنف والمصنف عندك، واحذر الوسائط. نعم يعني انا ذكرتها لك هنا، ايه اكله اللحم يعني جاي قوله اكله اللحم عصا عصايا محددة يعني كذا كأنها سكينة كأنها حاجة، انت معايا ازاي؟ هنقول بقى بالوضع المعاصر بتاعنا. وعزودك السنة البيهقي وضح يعني ايه اكلة اللحم. يعني حاجة مش هتقتل. ده حجة ابن عبار مثل أكلة الايه اللحم، انت بتاخد بفاس ولا بتاخد بسام ولا بتاخد بايه؟ واضح الحكاية ازاي؟ اه. وبالرجوع للمصنف، المصنف لابن ابي شيبة بالعز المذكور، ده حصل طبعا بتاعتي انا. قال حدثنا شريك ده النخع عن زيد بن جبير، هناك فوق ايه زيدة، طبعا ما قلتش حد اسمه زيدة ده خالص الا واحد مش من نفس زيدة ابن جبيرة روى، ده متروك تمام. قال حدث شريك عن زيد ابن جبير عن جروة ابن حميل عن ابيه قال قال عمر، وده الصواب اللي هو ايه زيد ابن جبير. وخرجوا البياقي بالعزم المذكور في الكبرى من ذكر حجاج ابن أرطأة عن زيد ابن جبير، عن زيد ابن جبير عن جروة ابن حميل عن عمر الحاصل. احسنت، اسقط مين؟ ما عشان كده انا رجعت الاصل دايما، ما دام في عزو من امام الى مصنف وعندك ارجع للاصل، وبعدين مش كده وبس، ما انا عايز استكشف مين فيهم زيد ولا زيده ولا مين، ترجع بقى للطبقات والرجال عشان تحرر من هو. فكل من اسوقه بعد كله على ايه زيد ابن جبير. لو انا هقول زيده يبقى ده مطروق ومش مطبقه، وبكده الموضوع من بابه ايه رايح منه. من طريق حجاج ابن أرطأة عن زيد ابن جبير عن جروة ابن حميل عن عمر، يبقى أسقط ايه أدعلة. قال عمر ليضربن أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم إلى آخره، يعني يضرب مثل أكلة اللحم وبعدين يقتل ويجي يقول لي أنا لا، القوة بتاعه على طول تمام. فأسقط عن أبي. قال تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر، تابعه إسرائيل عن زيد عن جروة عن أبيه عن عمر، يبقى قوله عن عمر ده في إرسال، عن أبي ده على الصواب. طيب، وزيد بن جبير ابن حرمل ده ثقة، شيخه جروة ده مجهول، فبان أن هذا الأثر ضعيف من هذا الوجه، وقد سبق ذكره في صفحة 310 من الشرح السابق بإثر فائدة ذكرها ابن عبد البر عن مالك في العمد وشبهه والخطأ. واعترضه ابن عبد البر وقد أنصف هناك، سبحان الله تمام. يبقى هي الوقت راح هناك واعترض على الوضع، هنا مشى الرواية وقال عمر قدر كده. طيب شو بقى تعضيده ايه؟ وقد عضل ابن عبد البر منافحته هنا بما ذكره ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الاعلى، اللي هنا في هنا حاجة الآن انتبهت ليها، يعني لو حد من إخواني قدر يحصل لي طريق إسرائيل هذا عن زيد عن جروة عن أبي ننظر إلى محل السياق، لكن هو كده ذكر الإسناد وخلاص، يعني يقول إذا كان ده معلول بالإسقاط وفوق زايدة، ما أدري بقى إذا كان زايدة بقى ده مفروض مش ينفع معاه متابع ولا شيء، وإذا كان زايد يبقى زايد ثقة عادي مش مشكلة، لكن هيبقى الكلام في مين؟ في جروة، يبقى هو المدار إيه؟ علي، وجروة إيه؟ مجهول. طيب قال ابن عبر وقد عضد ابن عبر منافحته عنها بما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة. اضبط أبو بكر بن أبي شيبة بالعز المذكور قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال يضربه بالعصا عمدا، مع ان العصا ايه سبق ما يعني يضربه بالعصا عمدا، اذا قتلت صاحبها قتل الضارب. تمام. واسناده صحيح، واحنا ذكرنا دي في بإشارة فيما سبق، وكما سيأتي لو مسك عصا أنا بقول ضرب كده على قذفه وحذفه، لكن ممكن يمسك العصا ويدقدق بيها على قلبه، يمسك عصا ويدقدق بيها في مكان من الأماكن اللي بتقتل، لا شك ده عندي يعني أنت معاه إزاي؟ عشان برضو ما إيه نبقى إحنا ماشيين مع الصورة و تصور المسألة. احنا بنتكلم بنقول ضربتها قذفتها حذفتها من على بعد بما لا يتصور منه القتل، لكن ممكن انت تمسك حتة حديدة قد كده او قلم وتدقدق في القلب، تدقدق في الشعب الهوائية، تخسر له، تعمل له زنيب داخلي، ايش طحاله وايش هيموت، صح ولا لا؟ طبعا لا شك ده عام، مفيش عصا ولا حديده وضرب هنا بالبنيات وبالبوكسات مات عم. احنا بنتكلم في السياق ماذا لو حذفه وقذفه والاخري، طب مات قتلته، هي دي بتقتل؟ انا ما قتلتش ولا في نيتي اقتله اصلا، يبقى التصور المساله في دلاله ودلالتها في كلمة العمدية كده وضحت. هنتكلم في شيء ايه رميت به من على بعد او مسافة، لا ان انا امبو تحت رجلي واضرب فيه بالبوكسات مات، اضرب فيه بحطة عصائي كده مات، يبقى ده عمد خطأ، يبقى هو تعمد ايه تعمد خطأ. فهنا عضد ابن عبد البر بما ذكر عن عمر بما لا يصح عنه، قال يضربه بالعصا عمدا اذا قتل صاحبه قتل الضارب، وإسناده صحيح. واستطرد ابن عبد البر في الرد على المعترض بما ذكره في رواية ابن جريج هذا لاجل الزياده التي ستكذب مالك ومن معه، وهذا على عكس ما قرره وقطع بمخالفة مالك ومن تبعه في صفحة 310 من الشرح اللي معاني. وانظر استذكاره جزء 25 صفحة 248 إلى 249. وبما نقلته عنه هنا حيث عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغيرهم من العلماء في شبه العمد، ان في عمد وفي شبه عمد وفي ايه وفي خطأ، ده في الاستذكار 25-74. وعلى كل حال ذكر رواية الحميدية عن هشام ابن سليمان عن ابن جريج باسناد ذاك، ولم يقل فيه ان تقتل المرأة. دخلنا بقى في ايه في الـ 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 من الاشياء، انا بقول من الاشياء الوجبه. تمام. يبقى جاب رواية الحميدي عن هشام عبد الفراج بالإسناد إياه ولم يقل إيه وأن تقتل، كله بقى جاء وليس فيه أن تقتل. وكذا ذكر رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس به وليس فيها وأن تقتل المرأة، إلى أن قال شو بقى ومن لم يذكر الشيء فقد قصر، والحجة في ذكر من ذكر. بدي زيادة ايه ها زيادة علم، يبقى قال انه من لم يذكر الشيء فقد ايه قصر، والحجة في ذكر من ذكر، يبقى هو مصر على تمشيته ايه زيادة ثقة، وانه هتبقى قول حجة المالك. طب أنت يا إمام قطعت بأن مالك حاد عن الصواب هو والليث ومن تبعهما بأنه عمد بأنه في خطأ ما فيش شبه إيه عمد بما لا يقتل غالبا بل كل شيء يضرب به ها بما لا يقتل بما لا يقتل في الغالب يعتبر قتل عمد. ده على كلام قلت هذه الجملة الأخيرة جيدة طبعا تمام والتي قد تعتبر قاعدة مهمة صح ولكن ليست على الاضطراد فليس كل زيادة ثقة مغبولة كما هو محفوظ عنه رحمه الله وهو المقرر والمعتمد عند أهل الحديث وعلله كده واضح. وهنا أذكر فرعا من باب الشبيه والنظير قد قال بها النووي مطلقا في بعض ما نقل عنه قال بإيه أيوة أشوف بآخر مذكوره مش قلب اللي وأنتقته أنا بقول بإن الزيادة ثقة مغبولة تمام وقد قال بها النووي مطلقا في بعض ما نقل عنه واعترضه ابن حجر وشد عليه في ذلك على أنه من أهل الحديث والأثر اللي هو مين النووي فكيف يقبل هذا على الاضطراد في زاد الثقة لكن متى يقال زاد الثقة ومتى يقال ليست بزاد الثقة شذوذ أو نقارة تقبل أو لا تقبل ده مش قاعد بالمكتب كده وقاعد حفظت الاصطلاحيات ومين قال ومين قال لا ادخل الميدان واتكلم واجيب لك مئات المسائل بالنظار يبقى لا كلام. عشان كده دايما الميدان العملي هو حجة الطالب العلم القوي ماذا تقول هنا وهنا 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 لازم يقف. فالنظري ما بعض اخواني الحبايب قرأ مصطلح واحد اثنين ثلاثة خلاص ده مجيش طول عمر قاعد ضبيط مع المصطلح خلاص المصطلح فتح لي باب وانتهى ادخل بقى المجال العملي واشتغل هيربي فيك الملكة العلمية على حفظ الرجال والطبقات والعلل والشذوذ وكلام اللئيم العملي فيبقى المصطلح ما هو الا طريق يؤدي بك الى الايه المجال العملي تمام. طيب فكيف يقبل هذا على الاضطراد ومثله يقال ابن عبد البر رحم الله الجميع ولما ذكرته نظائر في القبول والرد لا يفقه الا الناظر في العلل بحثا وتدقيقا وثقه الله. وختم ابن عبد البر بقوله إلا أنه قد اختلف على حمل ابن مالك في حديث هذا وذكر رواية من طريق شعبة عن قتادة عن أبي المليح اللي هو الهذلي عن حمل ابن مالك الهذلي قال كانت لامرأتان فرمت إحداهما الأخرى فرمت إحداهما الأخرى فأصابتها فقتلتها وهي حامل فألقت جنينها يبقى قتلتها ومات الجنين فماتت فرفع ذلك إلى رسول الله اللي هو حمل ابن مالك ولو ضبطت فرفع ذلك إلى مالك ما في مشكلة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة يبقى دي قضاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ركز بقى في الأقواس اللي جاي دي، ده مشاكل تاني. أو مئة، أو مئة شاة أو عشرة من الإبل، ده زيادة في السياق في الاستذكار بالعذب المذكور. قلت هذا إسناد ظاهره السلامة، إن سلم الإسناد إلى شعبة، ولكن أبو المليح عن حمل ابن النابغ مرسل، إنما هو عن أبيه عنه الدلائل جاية. وأخرج الحارث بن أسامة في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر بالعزو المذكور. قال حدثنا عبد الوهاب اللي هو من بقى هنا الثقفي، تمام، حدثنا سعيد اللي هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح قال إن حمل ابن النابغة كانت له امرأتان، وساقه بمثله مع الزيادة. الزيادة لا اللي بين معكوفتين، حلو. وأغرقه الطبراني في الكبير بالعزو المذكور من طريق مسدد، ده إمام صاحب مسند. أيضا حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة اللي هو السابق عن قتادة، وسعيد ويزيد طبعا روى عن ايه، عن ابن عن يزيد روى عن سعيد قبل الايه، قبل الاختلاط. عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة الهذلي أن حمل ابن مالك ابن النابغة، طبعا الإسناد وضح لي الإضمار أو الخفايا في الرجال السابقين، أن حمل ابن مالك ابن النابغة كانت تحته ضرتان اللي هما المرتين والاثنين ضرائب، تمام، كسابقي. وده طبعا الحديث أصلا سبق مستطرد حديث أبو هريرة في المسألة الحديثية، لكن أنا بجيب الآن اللي تم استشكاله ولا ينبني عليه كلام. وفيه ركز بقى أو عشرين من الإبل، هي عشرة ولا عشرين؟ أو مئة شام، يبقى أدي سياق آخر. قلت يكون خطأ مضى يكون كذا، لا ده العشرين دي جهة تانية. وإسناده كسابقه أبو المليح عن حمل مرسل كما قاله ابن حجر. الطبراني أيضا طبراني بالإسناد المذكور بالعزو المذكور من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور، حدثنا أبو المليح الهذلي عن حمل ابن النابغة وذكره بنحوه، وليس فيه الزيادة المذكورة، وإسناده كسابقي. هكذا الطرق عن أبي المليح عن حمل ابن مالك، كأنه فينا إيه اضطراب بقى موجود، تمام. وأخرجه الطبراني في الكبير بالعزو المذكور من طريق سفيان ابن عيينة عن أيوب السختياني، سمعت أبا المليح عن أبي. وضحت؟ يبقى أبو المليح عن مين؟ عن حمل، كده في الإرسال دلوقتي بين وبين حمل مين؟ اللي هو أبوه اللي هو أسامة الهذل. وكان قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذل الصحبة لمين؟ ودي ذكرنا في بحث قديم في الشرح من انفرد ابن حجر رحمه الله تعالى بمسألة جميلة خالص في مطلع الإصابة له بماذا أو بما يعرف تعرف صحبة الصحابي، جميلة، وذكرناها هناك وفصلنا الكلام فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ده قرينا من القرائن، يبقى إسناد في التصريح بالإيه؟ بالصحبة. وكان قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت في امرأتان ضربت إحداهما الأخرى، بعمود فقتلتها. سمعت أبا المع عن أبيه وكان قد صاحب الرسول قال كانت في امرأتان. النبتة هنا علي الصوت ها؟ اللي هو مين؟ اللي هو أسامة. أسامة ايه؟ يبقى حطاب مسلم مين؟ صح؟ مسلم الصحابة. مش هنختلف في المسلم. يبقى الصواب انها من مسلم مين؟ من مسلم لا من مسلم حمل. تمام؟ هنا ابو المليح الابن جعله ان ابوه قال كذا، وطبع الرواية من طريقي عن حمل، يبقى وعمشلها من مسند حمل وضم مسند مين؟ مسند أسامة. كده وضحت معايا؟ وده اللي عمله مين؟ الطبراني. خطاب مسند مين؟ أحسن. وفي العزم السابق خطاب مسند مين؟ أحسن. اللطائف دي دقائق مهمة جدا تفهمها. وضحت؟ طيب. قال كانت في امرأتان ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة عبد أو أم أو فرس أو بعيرين من الإبل. فتحت أبوابها أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم. فقال رجل من رحت القاتلة، فذكره وليس فيه أن تقتل إيه المرأة. يبقى ده وجه. الوجه الثاني بقى اللي حضرت مع جثتين فتحت عليه باب شر آخر. يبقى احنا عندنا اللي هو عبد أو أمة مفيش غيره. قال بقى هنا فرس، طيب طلع 20 ابل ولا بعيرين ولا بالضبط. قوله عن ابيه، وابونا اسمه اسامه ابن عمر الهذلي صحابي، تفرد ولده عنه روى له الاربعه واسناده صحيح، ولكن قوله في لفظه او فرس او بعيرين من الابل او كذا وكذا من الغنم غريب. صح؟ مفيش نقاش في الايه؟ في الغرابة. ارجع بقى المسائل الحديثية اللي احنا انتحمنا فيها دي كلها، مش هتلاقي في الكلام ده اصلا، بل افرادت حديث ابو رأي من هذا الجانب اللي فيه فرس او بغل الى اخره، وتبجح بهذه الرواية ابن بلبان في صحيح ابن حبان، وهذا الخبر اللي موجود ان كان تبويب من ابن بلبان او من ابن حبان، الخبر ده بقى ضاحد للي بيقول مفيش إلا العبد أو الأمة، لا وفرس وغيره. صح؟ تمام. وكان انفرد بهذا الكلام هناك عيسى ابنوس عن عمرو الليث لو تذكرون. صح؟ وده حكم عليها بالوهم في الرواية. وأخرجه الطبراني بالعزم المذكور من طريق المنهال ابن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي الملح الهذلي عن أبيه قال فينا رجل يقال له حمل ابن مالك له امرأتان، وساق بنحوه وفي قصة طويلة، وفي غرة عبد أو أمة. شو بقى؟ أو خمسمائة أو فرس أو 20 مئة أو 20 ومئة شاة. يبقى 500 او فرس او 20 ومئة شاة، يبقى 120 ايه شاة. ولو تتمة لم تذكر الا من هذا الوجه. سياق كده غريب بقى خالص، طبعا مش عرضه، بل بالعكس ده هو بيسوغ القضية، وانه كده المات طبعا في غرابة جديدة مش اكبر لا شك. والمنهال ابن خليفة العجل ضعيف. وده اخواني يعني حفظكم وبارك الله فيكم، دايما ايه، اولا عشان من أقصر المسافات ثبت العرش. قبل ما اروح ابيض وادعي البياض وإقامة البيت وليا بيت وإشي والعرش أصلا مستابق، يبقى ضيعت وقتي ودخلت نفسي في مهالك ومفيش بيت أصلا، صح مش كده؟ رحت اتفقت على الناس اللي شغالة واللي يعمل البيت واللي يركب واللي يعمل، يقول له فين يا عم الحاج البيت؟ هو أنا أصلا البيت ثبته؟ هو فين أصلا؟ عملت الضباع على الفاضي ولسه أصلا ما بنيتش البيت. البيت ده عندنا بقى الإسناد قبل ما نتكلم ونخش فيه مناصحات، دي المشكلة اللي وقع فيها الفقهاء بسبب متأخرين المذاهب اللي هي بضعتهم الحديثية ضعيفة. ويؤسفني أن جمهور المعاصرين من القراء أو الشيوخ يتطلع ويهتم بكتب المتأخرين ويغض الطرف عن فحول الأئمة السالفين من أصحاب المذاهب وغيره، دي موعد المشكلة. في قول عندي ما عرفش ايه، في قول تطلع على الاخوات تجد ايه في القول سنة 1900 سنة ما عرفش ايه عامل في ايه، وخد من ده للصبح ده. ومن هنا تنشأ المشاكل بين الشيوخ المعاصرين وبين الطلاب الدارسين على هؤلاء الشيوخ، وكل واحد يطبل ويزمر اللي بياخد منه، وده اكبر خطأ كده. وضحت؟ فالعلو منقبة وليست سهلة وليست ذات المنال. وما ادري كم من اخواني وضع الكلمة الجميلة اللي ذكرها، واظن الشيخ محمد عبد الحافظ، وقلت لحبايبي بمداخلة كتابية هذا هو العلم، صح؟ وكل شيء له ايه؟ تذكرون؟ كل شيء له ثمن، ده الثمن. اللي عنده السعادة دي يدفع ألف مرحبا، ما عندهش يبقى يسكت، يبقى يسكت. والمنهل ابن خليفة العجل ضعيف، وشيخ سالم بن تمام الشقري ده كوفي صدوق، يبقى إسناده ايه؟ ضعيف لأجل مين؟ المنهل. وأخرجه البزار في كشف الأستار بالعزل المسخور، ده للهيثمي. إن شاء الله ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. وأخرجه البزار بكشف الأستار بالعزو المذكور من طريق من هال ابن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح عن أبيه أن امرأة رمت امرأة بحجر فألقت جنينها ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو أمة. لو قلنا بقى إيه الإشكاليات اللغوية اللي صبغت غرة ويأتي بغرة، بغرة يقول على الصلبة كده بغرة عبد أو أمة، لو أنا حنون يحط الفصلة وقول بغرة 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 عبد نون الفاء بعدين عبد أو أم أو سبق، وده مش إشكال، ده ناحية لطيفة لغوية هكذا مختصرا. فين؟ عند البزار. وعن أبيه، يبقى ذكر عن أبيه. طيب يبقى نحن نحط بس زيادة وعن أبي، يعني هنقول يعني جعله من مسند أسامة الهذلي وهو صحابي وإن كان لا يضر، لكن أحدث اضطرابا فيه، صح معايا كده؟ احس اضطراب فيه، هما ده مش هتضر معاك، احس اضطراب فين؟ فيه. وطبعا كده كده الاسناد ايه؟ الضعيف. اقول لك طب هو مسند حمل ولا مسند اسامه؟ هو بحمل والموضوع مقضي فيه بالصحيحين. لو هنصوب بقى طبعا هو حمل مش مرشد مين، لانه طبعا كما ترى. طيب ايه بقى الشيء برضو ينبه اخواني؟ قال البزار اسناده حسن. تمام. قلت ليس كذلك، فالمنهال ضعيف كما سبق، وجعله من مسند أسامة بن عمير، وهذا تفرد غريب. واحنا قلنا هل كل غريب ضعيف؟ صح، هو تفرد غريب إذا صح الإسناد خلاص. لكن لما أقول في حديث أسامة الهذلي ولا حديث حمل مش هتضر معي إذا صح الإيه الإسناد، مش هيفرق معايا كتير. لكن لما أقول عند القطع بالثبوت بقى والقرائن وإيش يقول هو المشروع مسند حمل، وإن صح الإسناد فهو غريب جعله من مسند. أنتم مركزين معايا ولا لا؟ وعلى كل حال رواية أبي المليح عن حمل مرسلة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح بالعزل المذكور، وهذا ظاهر، ويصح الإسناد بذكر أبيه فيه. طيب وتبقى العلة في المتن، هنا ويصح الإسناد هنا بذكر أبيه، مش الصحة الاصطلاحية، يعني يقول لك الصواب ذكر ايه لكن الاسناد الى ايه عاوز حد ايه
تصويب الاسناد على الاسناد.
ها
تصويب الاسناد على الاسناد وليس الحشوب المطلق
اللي هو الاصطلاح، يعني بقول هنا انه يصح الاسناد. النقطة دي فهم اخوان المنشغلين في الميدان العملي، يصح الاسناد بذكر ابيه، ودائما الدرقوطني يكثر من هذا. اذا قرأت الدرقوطني يبقى عندك لياقة ففهم كم الدرقوطني. شوف قال ايه فعلا، لو انت مش متمكن وعلى درجة عالية من التركيز اثناء العمل، الموضوع معك هيدخل شمال في يمين، هتلبس معك جامد. عشان كده دايما اخواني اتقن الاصول في كل علم تكون من اهلي. وعلى كل حال رواية ابي المليح عن حمل مرسلة كما قال ابن حجر الفتح بالعزل المذكور، وهذا ظاهر، ويصح الإسناد بذكر أبيه فيه، وتبقى العلة في المتن، ففيه غرابة عما في الباب ومخالفة لما فيه، وقصة الخبر في الصحيحين وغيرهما كما سبق ذكره في المسألة الحديثية. وعليه فالمعول على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح المتفق عليه، وما في الباب شوف بقى حتى لو محدش معاه دي. وعليه فالمعول على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح المتفق عليه وما في الباب بالدية على القاتلة، لأن احنا ذكرنا في الباب ايه؟ عندك حديث عمر وحديث ابو هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر وبرده بن حصيب، سبقت المسألة صح؟ وبالغرة في الجنين، وهي عبد او امة ليس غير ذلك قطعا، ليس ايه؟ تمام؟ ما يقوليش وقف في الرواب مش في الرواب، شغل بقى التنطيط ده منهي. عندك طالب علم وباحث في مثل هذه المسائل، يبقى ده لم يثبت، وهم منكر شذوذ حسب حال الرواة اللي قدامي. ما نقولش بقى وفيه ونخدش في مطحنة الفروعات الفقهية طبعا ده كله كلام غير مرضي أبدا على طريقة الفقه المقارن بهذه الصورة. وعليه فذكر أنه قضى بالقتل على القاتلة هذا شاذ من أمر فافي. طيب وأنه قال في الغرة أو فرس أو عشر من الإبل الرواية، ودي هتبقى ركزوا بقى في الكلام اللي جاي فيها، أو عشرين من الإبل أو مئة شاة أو مئة شاة أو عشرين ومئة شاة أو خمسمائة شاة اللي سبق بقى أنا بلملمهولة. كل هذا بين الشذوذ عند صحة الإسناد وبين النكارة عند ضعف الإسناد. دي من الثوابت التي اختلف اثنين من أهل العلم في الحديث ورجال وعلال، إلا شيخ محمد غريب، إلا أن توجه زيادة عشر من الإبل أو مئة من الإيه أو مئة، أنا خلاك بالمئة هكذا ومئة هكذا كلاهما على الصواب، شاء دي دون غيرها دون اللي سبق دي بس، يبقى إما خاصة توجه على أنها قيمة الغرة من الإبل أو من الشاة إذا عدم العبد أو الإيه أو الأمة. ما فيش عبد ولا في أمة، بقضي بالإيه بالقيمة، جاي بقى القيمة قديه والخرجة على الدهب والفضة دي بكام ودي بكام، هتلاقي القيمة إيه متقاربة ذهبا أو فضة أو بالوضع المعاصر. إذا أقيمت هذه الحدود وهذه القضايا يبقى تمشي في كل زمان ومكان على أصولها اللي احنا بندرسها هذا. فقيمتها ركز بقى هنا بقى المصادر عشان ما تقولش ده اضطراب، فقيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل. نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل، لما اتكلمنا في نقر ابن الأسير السابق وأبو عبيد واللي فات تمام، واختلط عليها الأمر في تمن القيمة عند عدم وجود العبد أو الإيه الدية، عشر نصف عشر وهي خمس من الإبل، يبقى نصف عشر الدية خمس من الإبل. أما ليه عشر من الإبل؟ ركز بقى هنا الحاجات دي، عشان كده بقول لك دايما الكتاب اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ده الحدود والديات والكلام ده فعلا هي كتاب واعر جدا ومسأله محتاجة تدقيق جدا مع خاصة بالمأثور تمام، واللي بيقروا بايسيلف بقى مع نفسهم كده يبقى رحمه الله تمام. ايه يعني اذا كان لا اذا كان ليس من اهل الاثر يبقى كل سنه طيب، من اللي بيقلده هيضيع وضيع من حوله. واضح؟ طيب شوف، اذا عدم العبد او الامة قلنا قيمته نصف عشر دية وخمس ابل، بمعنى اخر نصف عشر دية الاب السقط طلع ذكر ديته ايه؟ احسنت، طلع انثى هحمل على اصل كده. وضحت؟ هي دي النكتة اللي محتاج بقى تركيز وكده. يبقى بمعنى اخر نصف عشر ديته الاب كام؟ خمسة من الإبل. طيب حال كون السقط ذكرا أو عشر ديت الأم حال كون السقط إيه أنثى. طب وفهم بمعنى على أن ديت المرأة نصف ديت الرجل إجماعا في ما نص عليه ابن المنذر وابن عبر وغيرهم معتمد ابن خدامة وغيرهم. واضح كده الصورة؟ فإن رجمت الإبل فمئة من الشاة، تمام، فمئة من الايه من الشاة، وهو ما قاله النسائي وأبو داود وغيرهما رحم الله الجميع. تنبيه آخر وهو على إثر ما سبق، فلا تغتر بمن صحح الحديث اللي احنا صغرناه ده كله، تمام، واللي شغلوا بعض المطالب العالية وإيش والكلام ده ونقولات هنا وهناك وإيش رسالة علمية وشغل الكلام ده كله، تمام. فلا تغتر بمن صحح الحديث مطلقا من المعاصرين من جهة الإسناد، وأعرض عن اضطراب المتن وغرابته من وجوه فيه. ناهيك عن هذه الزيادة الغريبة التي يترتب عليه أحكام واختلافات ونزاعات بين الفقهاء ممن ليس من أهل الحديث والأثر، فهي عشر من الإبل أو مئة شاة، إما أن توجه هذه الزيادة إما أن توجه على ما ذكرت، أو هي شاذة حدما إيه حدما ذكرت. يبقى أصل الحكم على الاصطلاح، تمام، وقلنا إن الحكم الشذوذ الراوي الذي ليس ضعيفا هو موثق، وده النقطة اللي قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مش قال إن الشذوذ مخالفة الثقة من أوثق، صح؟ ده الحافظ ابن حجر حط النقطة واللطيفة الجميلة وزين المسألة بقوله نقول مخالفة الموثق، والصدوق ايه؟ موثق. يبقى عندك الصدوق و، صح؟ مع كلمة المشكلة الثقة، طب واحد صدوق يبقى طلعنا بره. فلو قلنا خالف صدوق هقول عليه شذوذ، صدوق ربما وهم ربما خالف، يبقى هو الأصل انه صدوق، إلا إنه الوهم بل هنا، لأنه هو مش ضعيف، هو موثق. يبقى الأولى أن أقول إيه هو هنا شاذ، لأنه هو موثق ومنفرد بما يستنكر، يبقى ذا لفظ شاذ. أما الراوي إذا صرح بضعفه أو متفق على ضعفه قولا واحدا بقول عليها إيه منكرة، يبقى إذا خالف الموثق الصحيحة حكم عليه بالشذوذ، وإذا خالف الضعيف الصحيحة حكم عليه بالإيه بالنكار. ما هو اللي ياخد الشيخ أحمد، انت بتكلم ليه الحافظ حتى النقطة دي، تمام، لان لما يجي يقول ده ثقة يعني غير مغرور، والجرح اللي ورد فيه غير معتبر، يعني جمهور الإمام المعدلين او مغرحين على توثيق، وجي القلب دي ضربه طعمه الساج طعمه غريب من الغرباء ابن حزم طعمه ما بيلتفتش اليه خالص، تمام. يبقى بقول لك طيب انا لو قلت الثقة هخرج ما دون بالضبط. طيب هدي قرينة، ايه الضبط في الصاحب؟ لحظة بقى اللي هو ايه؟ طب الاعمى، ايوه شفت بقى ازاي الملح اللي طلع من اهلها بيغبش بها غير اهلها كده، وضحت؟ فلذلك ضبط هذه الملح من اهلها، يعني اسف الكلمة، لدفع غباء الموهم بها على غيره، ما بديش فرصة اصلا ان هو يتكلم كده، وضحت الصورة؟ هذه
يقصدون بها مطلق السر، يعني يقصد فيها عموم الصفات بدرجات مختلفه.
والله شيخ احمد انا عارف انت بتقول وفاهمه جدا، ايهما ادق؟ ها؟ اي لا أي اللي انت بتقوله ده انا افهمه انت تفهمه. هم قالوا انت بتقوله ده مخالفه ذكر ما هو اوثق. كل الصراع على هذا لما جه الحافظ حط النكته مليحه لكن بينهين ادق عشان اخر دي. الحافظ محمد جه بعدين وقال طيب لانه غبش اعمى وما شافش الرسول، قالوا هو من الصحابه وجه الحسن صح، وضرب امثله ابن ام مكتوم علم لعلم الصحابه وكان ايه اول علم الصحابي وعاش الرسول بالرسول يعني عشره وحياه وكل شرعيا بالاذان وايش وغيره اقول ده من الصحابي؟ لا، عشان كان نعم انت اللي قلت من راى النبي هو لم يرى النبي كده وارحم بالضبط. فيبقى انا عندي فيه ادق وعندي فيه
العمل نفسه، العمل الحديثي اللي هو العمل الآلي والتحديثات مقابلة الطرق بعضها وغيرها، أحيانا بتضرب القواعد الاصطلاحية كتير جدا، يعني زي المثال اللي كان مع محمد الصادق مثلا اللي هو كلمة تمام معلوم، المثال اللي كان حاطط امبارح عليه.
يعني ما هي هذه الصورة جت هي.
يعني درجة إن الثقة وقال الثقة الثقة مرجال الجماعة ومع ذلك خالف المنصور والأعمش وشعبة و
نعم
وثقة من رجال الجماعة لكن خالفهم
نعم
واتى بخلاف شديد هنا ومع انه ثقه
بالضبط
لكن خلف انه اوثق. فانت العمل هو اللي اكتشف ان الثقه ده مش مجرد اطلاقه انما احيانا الثقه
ما عشان كده بقول دايما الميدان العملي لطالب العلم في غايه الاهميه، مش بس طالب وقاعد وخلاص تطلب العلم جزاك الله خيرا وتتعلم الكلام، ادخل المجال العملي ولو لم تكن من عمالقته بس ادخله هديك ملحة أبقى وأعلى.
يقول القواعد المصطلح قواعد أغلبية وليست قواعد مسلح أغلبية.
نعم.
حكم أغلبي.
نعم.
لكن أحيانا تنخرم هذه القواعد العملية.
اللي صحيح. يعني المثال اللي أنت قلته بالأمس أو قبل الأمس هو تم أحمد حكم عليه بالنقاب. وده بعض المعاصرين شبت وبدأ يغبش مثل هذه الأشياء النظرية. اللي انت ما كانش عاجبك اللي هو الاستفزاز بتاعه ده وقال اللفظه بتاعك الحافظ ابن حجر في ضابط الثقه والنقاره وشي من كلام مين من كامل الائمه وهو غلبان، هو ما دخلش الميدان العامل ده، هو عاش حافظ من الصلاه تعالى خليه يشتغل حبال عوره هيصطدم مع الناحيه العمليه لمين؟ للائمه ان وبدا يصادر المنكر والشاذ وهو ممكن يبقى يتحكم عليه بالنقار. يا اخي ما غر عليه العمل بين الائمه ما هو؟ يبقى كلمه النقاره هذه لها وضعها، قد يتكلم بها الامام منكر مع ان لو هقضي بها شذوذ الرد وضحت. يبقى المقصود الاصلاح شيء والميدان العملي للأئمة شيء آخر عشان أقدر أفهم كلام الأئمة رحمه الله.